الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرة البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولا زلنا في كتاب القصاص، ووقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف رحمه الله لقتل الخطأ. قال المؤلف رحمه الله: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون، وهي على العاقلة وهم العصبة. إذا تقدم معنا من ذكر المؤلف رحمه الله أنه ذكر القتل العمد، وهنا ذكر قتل الخطأ. وقتل الخطأ عرفه أهل العلم هو أن يفعل الشخص فعلا لا يريد به الجناية وإصابة المقتول، وقتل الخطأ ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ذكره ابن منذر رحمه الله فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره لا أعلمهم يختلفون فيه. هذا النوع الأول من قتل الخطأ، وهو قسمان: إما أن يكون الفاعل مباشرا للقتل، أو أن يكون متسببا. هذا النوع الأول وهو قسمان: إما أن يكون مباشرا أو متسببا. فالمباشر كما ذكره ابن المنذر رحمه الله أن يرمي صيدا فيصيب به إنسانا فيقتله، فهو لا يريد إصابة المقتول، هو يريد إصابة الصيد، لكنه أصاب إنسانا بالخطأ فقتله. ومثاله أيضا أن مثلا أن قالوا الأم مثلا إذا كانت نائمة فاتت فوق صبيها فقتلته، هذا أيضا من قتل الخطأ، فهذا الشخص باشر القتل بالخطأ هنا. وإما أن يكون متسببا بالقتل ولا يكون مباشرا له، كان يكون مثلا قد حفر بئرا في مكان لا يجوز له أن يحفر فيه، فيأتي إنسان ويسقط في هذا البئر فيموت، فهنا القاتل لم يباشر القتل وإنما كان متسببا في ذلك، فهذا أيضا من قتل الخطأ. هذا من قتل الخطأ لأنه حفر حفرة في مكان لا يجوز له أن يحفر فيه، فمات الإنسان وكان متسببا في قتل إنسان لكنه لم يقصد قتله. لكن إذا حفر حفرة طبعا في أرضه، كان بئرا في أرضه وحفر هذا البئر في أرضه، فهنا ليس عليه ضمان لأنه لم يتعدى بهذا الفعل. لكن إذا حفره في مكان لا يجوز له أن يحفر فيه فمات إنسان، فهو يكون متسببا في القتل، فهذا من قتل الخطأ. إذن هذا النوع الأول من قتل الخطأ، إما أن يكون مباشرا أو متسببا. النوع الثاني من قتل الخطأ ذكره أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: هو أن يقتل في دار الحرب من يظنه كافرا، يعني يكون في دار حرب ويظن أن هذا كافر حربي فيرميه فيقتله، ثم يتبين أنه مسلم. قال: ويكون مسلما. قال: ولا خلاف في أن هذا خطأ لا يوجب قصاصا، فهذا من قتل الخطأ الذي لا يوجب أيضا القصاص، يكون في دار حرب فيرمي شخصا يظنه كافرا حربيا ثم يتبين أنه مسلم، وهذا النوع من قتل الخطأ وتجب فيه الكفارة، لكن في الدية خلاف بين أهل العلم هل تجب الدية أم لا تجب، لكن إذا كان أولياؤه من الكفار فلا تجب الدية في هذا النوع من قتل الخطأ. النوع الثالث ذكره المؤلف رحمه الله قال: أو من صبي أو مجنون، أو من صبي أو من مجنون. لأن الصبي والمجنون ليس لهم قصد كامل. وتقدم معنا أنه لا قصاص على الصبي والمجنون بالإجماع، لذا فإن القتل من الصبي والمجنون هو قتل خطأ. قال ابن قدامة رحمه الله: وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة، لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد. إذن عمد الصبي والمجنون هو خطأ. وقال جمهور أهل العلم أن الدية في قتل الصبي والمجنون تحمله العاقلة، ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم، لكن الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه قال: عمد الصبي في ماله. إذن عمد الصبي خطأ كما ذكرنا، والدية هل هي على العاقلة أم في مال الصبي؟ قال عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم أن الدية في قتل الصبي والمجنون تحملها العاقلة، لكن هناك قول للإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أن عمد الصبي يكون في ماله، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو قتل الخطأ. قتل الخطأ كما ذكرنا فيه الدية وفيه الكفارة، فقتل الخطأ لا قصاص فيه بالإجماع. قتل الخطأ لا قصاص فيه بالإجماع، تجب فيه الدية والكفارة. أما الدية فهي في قتل الخطأ مخففة، سيأتي تفصيلها. والدية تكون 100 من الإبل، الدية تكون 100 من الإبل، وتكون في قتل الخطأ مخففة. أما الكفارة فهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فالكفارة تكون على القاتل هي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما الدية كما ذكرنا هي 100 من الإبل وتكون مخففة. قال المؤلف رحمه الله: وهي على العاقلة وهم العصبة. إذن الدية في قتل الخطأ تكون على العاقلة. العاقلة هم العصبة كما ذكر المؤلف رحمه الله، هم عصبة الرجل. عصبة الرجل كما سيأتي معنا في المواريث هم أقرباؤه من جهة الأب، كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم. وسميت العاقلة بهذا الاسم لأن عصبة القاتل كانوا يأتون بالدية وهي 100 من الإبل، فيأتون بها إلى ساحة أولياء المقتول، وينيخون الإبل ويعقلونها عند أولياء المقتول. فلأنهم تناخ الإبل في عند أولياء المقتول وتعقل، يعني تربط، فسميت الدية بالعقل، وسميت العصبة الذين يؤدون هذه الدية بالعاقلة. هذا ما ذكره أهل العلم. وذكروا أيضا أن من أسباب تسمية العاقلة بذلك، قالوا لأن العاقلة سميت بذلك من العقل، وهو في اللغة المنع. قالوا لأن العاقلة يمنعون الأذى عن قريبهم، ويمنعون أحدا أن يعتدي عليه، فسميت العاقلة بهذا الاسم من المنع، لأنهم يمنعون أحدا أن يعتدي على قريبهم، والله تعالى أعلم. إذن قال وهي على العاقلة، يعني دية الخطأ على العاقلة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والدليل على كون الدية دية الخطأ ودية شبه العمد على العاقلة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها. فهذا الحديث يدل على أن قتل الخطأ وقتل شبه العمد كما سيأتي معنا أنه على العاقلة، والإجماع منعقد أيضا على أن دية الخطأ على العاقلة. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. فتكون الدية على العاقلة لكن لا تكلف ما يشق عليها، لأن الدية على العاقلة تكون على سبيل المواساة للقاتل، فتجب الدية في مال العاقلة لكن لا يشق مثلا على الفقير، إذا كان فقيرا لا تجب عليه، وأيضا المرأة والصبي لا يجب عليهما العقل، وهذا بالاتفاق. هذا بالنسبة للدية. وأما الكفارة كما ذكرنا فهي على القاتل إذا لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها، وهذا غير موجود الآن، فعليه صيام شهرين متتابعين. هذا ما يتعلق بقتل الخطأ. إذا المؤلف رحمه الله هنا في كتاب القصاص ذكر القتل الخطأ وذكر القتل العمد، لكن أكثر أهل العلم يقسمون القتل إلى ثلاثة أقسام. المؤلف رحمه الله ذكر نوعين، قتل العمد وقتل الخطأ، وهو قول الإمام مالك أنه يرى أن القتل نوعان، قتل عمد وقتل خطأ، لكن أكثر أهل العلم يرون أن القتل ثلاثة أنواع، قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى الفروق بينها باختصار. النوع الأول من أنواع القتل هو القتل العمد، وهو أن يقصد قتل شخص فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني أن يقصد أن يقتل هذا الشخص ويضربه بما يغلب على الظن أنه سيموت به، كأن يطعنه بسكين أو يطلق عليه نارا من مسدس مثلا، أو يضربه بحجر كبير يقتل غالبا، أو يضربه بساطور على رأسه، فهذه الأدوات كلها تقتل غالبا. فإذا قصد الشخص هذا المقتول وضربه بما يقتل غالبا فهذا يسمى القتل العمد. والقتل العمد كما ذكرنا فيه القود أي القصاص، فإن عفى أولياء المقتول عن القصاص فهنا تجب الدية، والدية في العمد دية مغلظة، والدية المغلظة ستأتي معنا في كتاب الديات هي 100 من الإبل في 40 منها في بطون 40 منها أولادها، يعني 100 من الإبل 40 من هذه 100 تكون ناقة حامل، 40 ناقة حاملا من هذه 100، وسيأتي التفصيل في كتاب الديات. إذن قتل العمد فيه القصاص، وهذا بالنص والإجماع كما تقدم معنا، فإن عفى أولياء المقتول عن القصاص تجب لهم الدية. والدية في القتل العمد تجب على القاتل بالإجماع، الدية في قتل العمد تجب على القاتل بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة، إذن تجب في مال القاتل دية مغلظة تجب في مال القاتل، وتجب أيضا حالة يعني يدفعها في الحال، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. هذا ما يتعلق بالقتل العمد. أما قتل أما النوع الثاني من القتل هو قتل شبه العمد، قتل شبه العمد. وقتل شبه العمد هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالبا، أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالبا، يعني أن يضرب شخصا بشيء، يقصد أن يضربه لكنه يضربه بشيء لا يقتله غالبا، كأن يضربه بعصا صغيرة أو يضربه بصوت أو بحجر صغير لا يقتل غالبا. فمثل هذه الأدوات لا تقتل مثل هذا الشخص في الغالب، فهذا يسمى قتل شبه عمد. ويسمى أيضا عمد خطأ، يسمى عمد الخطأ أو يسمى خطأ العمد. وسمي بذلك لأنه اجتمع فيه الخطأ والعمد، اجتمع في هذا الخطأ في هذا القتل الخطأ والعمد، فهو تعمد أن يضربه ولكنه أخطأ في قتله، فأنه لم يقصد قتله. هذا النوع الثاني من أنواع القتل، وهذا النوع لا قصاص فيه في قول أكثر أهل العلم إلا الإمام مالك، لأن الإمام مالك رأى أن القتل قتلان خطأ وعمد، فقال فيه قصاص لأنه ألحقه بالعمد. لكن الذين يقسمون القتل إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع، فقتل شبه العمد لا قصاص فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإنما في قتل شبه العمد الدية والكفارة، الدية والكفارة. والدية في شبه العمد مغلظة لكنها على العاقلة، فالدية في قتل شبه العمد مغلظة، وهي 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، لكنها على العاقلة في قول الشافعي والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق، واختاره ابن المنذر رحمه الله، وهي مؤجلة على 3 سنوات. ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك، والإجماع منعقد على أنها تؤجل على 3 سنوات، تدفع في آخر كل سنة ثلث الدية. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافا بين أهل العلم. إذن هذا قتل شبه العمد ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية، والدية تكون مغلظة لكنها لا العاقلة، وهذا الفرق بين العمد وشبه العمد. العمد فيه قصاص، أما شبه العمد ليس فيه قصاص. دية العمد على القاتل، فهي في مال القاتل، أما دية شبه العمد على العاقلة. والعمد ليس فيه كفارة لأن ذنبه أعظم، أما شبه العمد فيه الكفارة، والكفارة على العاقل، على القاتل، فيعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، وهذا غير موجود الآن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله تعالى أعلم. أما النوع الثالث من أنواع القتل فهو قتل الخطأ، وتقدم معنا تعريفه، وهو أنه أن يفعل الشخص فعلا لا يريد به الجناية وإصابة المقتول. وقتل الخطأ كما تقدم معنا أنه لا قصاص فيه بالإجماع، وإنما تجب فيه الدية، وتكون الدية مخففة في قتل الخطأ، وهي على العاقلة بالإجماع، وتكون أيضا مؤجلة في 3 سنين أيضا بلا خلاف بين أهل العلم. هذا بالنسبة للدية. وتجب أيضا الكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بكتاب القصاص، وهذا ما يتعلق بأنواع القتل الثلاث، والله تعالى أعلم. نبدأ الآن إن شاء الله بكتاب الديات. كتاب الديات، والديات جمع دية، وهي المال الواجب الذي يؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بجناية في نفس أو فيما دونها. هي المال الواجب الذي يؤدى إلى المجني عليه، إذا كان لم يمت فتؤدى الدية للمجني عليه، وإذا مات تؤدى إلى ورثته بجناية في نفسه، يعني يكون قتل، أو فيما دونها كقطع أو جرح. وهي مال واجب، فالدية واجبة. قال ابن قدامة رحمه الله: والأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يذكر التفصيل في الديات، فقال: ودية الرجل المسلم 100 من الإبل، أو 200 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 دينار، أو 12000 درهم، أو 200 حلة. وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. قال: دية الرجل المسلم 100 من الإبل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال ابن منذر رحمه الله: وأجمع على أن دية الرجل 100 من الإبل. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم 100 من الإبل. إذن الإبل أصل في الدية، ودية الحر المسلم 100 من الإبل، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وذكرنا أن الدية دية مخففة ودية مغلظة، وكل لها تقسيماتها. نبدأ أولا بالدية المخففة. الدية المخففة كما جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما عند أحمد وأبي داود والنسائي، وصح الحديث غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ، هذه الدية المخففة في قتل الخطأ، فديته 100 من الإبل. تقسيماتها هذه 100، قال: 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. هذا هو التقسيم. وذكر شيخنا حفظه الله أن هذه أصح التقسيمات في الدية المخففة. فالدية المخففة تقسم 100 من الإبل كما ورد في الحديث: 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. وتقدم معنا في كتاب الزكاة سبب تسمية كل منها بهذا الاسم، وتقدم معنا أن بنت المخاض هي ما أتمت السنة، تسمى بنت مخاض، وبنت اللبون هي ما أتمت السنتين، وابن اللبون الذكر هو أيضا ما أتم سنتين. إذن ابن اللبون ذكر ما أتم السنتين، وبنت اللبون أنثى ما أتمت السنتين، والحقة هي ما أتمت 3 سنوات، فتكون الدية المخففة 30 بنت مخاض وهي ما أتمت السنة، و30 بنت لبون وهي ما أتمت السنتين، و30 حقة وهي ما أتمت 3 سنوات، و10 بني لبون ذكر، وابن اللبون ما أتم السنتين هذا هو تقسيم الدية المخففة. والله تعالى أعلم. هناك تقسيمات أخرى قال شيخنا حفظه الله هذه أصحها. وورد أيضا تقسيم آخر صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا، قالوا في الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنو لبون ذكور و20 بنات مخاض. هذا تقسيم أيضا آخر في الدية المخففة، والله تعالى أعلم. والدية المخففة تجب في القتل الخطأ. الدية المخففة تجب في القتل الخطأ وهي على العاقلة بالإجماع. ونقلنا الإجماع قول المنذر قال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وذكرنا أيضا أن الدية المخففة في قتل الخطأ هي مؤجلة في 3 سنوات. قال أهل العلم يجب في آخر كل سنة ثلثها، يعني في آخر السنة الأولى ثلث الدية، وآخر السنة الثانية ثلث الدية، وآخر السنة الثالثة ثلث الدية، تقسم على 3 سنوات الدية المخففة في قتل الخطأ، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتغلظ دية العمد وشبهه، يعني الدية في قتل العمد وفي قتل شبه العمد مغلظة. الدية المغلظة تكون في القتل العمد وتكون في القتل شبه العمد، لكن كما ذكرنا الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد أن الدية المغلظة في القتل العمد تكون في مال القاتل، أما في شبه العمد تكون على العاقلة. وفي العمد تكون حالة، يعني يدفعها في الحال مباشرة، أما في شبه العمد تكون مؤجلة على 3 سنوات كما تقدم معنا. وتغليظ الدية يكون أن 100 من الإبل هذه يكون 40 منها، 40 من هذه الإبل تكون في بطونها أولادها، يعني 40 ناقة منها حوامل، 40 ناقة من هذه 100 تكون حوامل. هذا تغليظ الدية كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل الصوت أو العصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. إذن قتيل الخطأ شبه العمد، قلنا أنه يسمى عمد الخطأ أو خطأ العمد أو خطأ شبه العمد، هذا يسمى شبه العمد وهو أن يقتل بالصوت أو العصا، لأن الصوت والعصا لا يقتل غالبا لكنه يضربه به فيموت فيه الدية المغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. وجاء في تقسيمها ما أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا في المغلظة 40 جذعة خليفة و30 حقة و30 بنات لبون. في المغلظة 40 جذعة خليفة، يعني حامل 40 جذعة، والجذعة هي ما أتمت 4 سنين، فما أتمت 4 سنين تسمى جذعة، وهذه 40 جذعة تكون خليفة، يعني 40 ناقة جذعة حاملا، 40 منها حوامل، و30 حقة و30 بنات لبون. هذا التقسيم الذي جاء عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالنسبة لدية العمد وشبه العمد الدية المغلظة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: أو 200 بقرة أو 2000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 200 حلة. تقدم معنا أن الإبل أصل في الدية بالإجماع، وأنها 100 بالإجماع أيضا. فالإبل أصل في الدية، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن هل هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله من البقر والغنم والدنانير والدراهم، هل هي والحلل؟ والحلل جمع حلة، والحلة هي اللباس. هل هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله هل هي أصول ثابتة كالإبل؟ الإبل أصل بلا خلاف، لكن هل هذه أصول مثل الإبل؟ لا تتغير، 200 بقرة لا تتغير، و1000 دينار ثابتة، هل هي أصول مثل الإبل؟ لأن الإبل أصل 100 لا تتغير بالإجماع، فهل هذه أصول مثل الإبل؟ أم أن الإبل هي الأصل فقط، وبقية هذه الأمور على سبيل التقويم، يعني تقوم كم 100 من الإبل تساوي بالبقر أو بالغنم أو كذا، وتختلف باختلاف الزمان والمكان؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح الثاني أن الإبل هي الأصل، وأنها 100 والباقي كله على سبيل التقويم، كما جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم. قال قيمة الدية، يعني قيمة 100 إبل، 100 من الإبل قيمته هكذا 800 دينار أو 8000 درهم. قال: ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ورضي الله عنه، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق يعني الفضة 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، وعلى أهل الحلل، يعني قلنا الحلل جمع حلة وهي اللباس، قال: وعلى أهل الحلل 200 حلة. وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمهم الله. إذن فتبين من هذا الحديث أن 800 دينار و8000 درهم هذه قيمة الدية، فهذه الدنانير والدراهم ليست أصلا، بل هي قيمة الدية، يعني قيمة 100 من الإبل. ويدل على ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه عندما استخلف قال: الإبل قد غلت، سعرها ارتفع، ففرض على أهل الذهب 1000 دينار، كانت 800 دينار أصبحت 1000 دينار لأن الإبل قد غلت. فهذا يبين أن الأصل هو الإبل، والبقية على سبيل التقويم تقوم كم تساوي الإبل 100 من الإبل بالدنانير والدراهم وكذا، وهذا يختلف اختلاف الزمان والمكان، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ودية الذمي نصف دية المسلم، كما تقدم معنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم. وعند الترمذي والنسائي قال عليه الصلاة والسلام: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. وعند أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. قال الخطابي رحمه الله: ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا. فإذن هذه الأحاديث تدل على أن دية الذمي نصف دية المسلم. وأما ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعلها 4000 درهم، فهذا لا يعارض كونها على النصف من دية المسلم، لأن ذلك على سبيل التقويم كما ذكرنا، لأن دية الدية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل تساوي 8000 درهم، نصفها 4000 درهم، فالذمي على النصف من هذه الثمانية يعني 4000 درهم، فلا تعارض بين هذا وذاك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ودية المرأة نصف دية الرجل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر رحمهم الله: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لا خلاف بين أهل العلم. وأيضا المرأة الكتابية ديتها على النصف من دية الرجل الكتابي، لأن أهل الكتاب دية الرجل الكتابي نصف دية الرجل المسلم، ودية المرأة الكتابية نصف دية الرجل الكتابي، فهي على الربع من دية الرجل المسلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. هنا ذكر المؤلف رحمه الله دية المرأة في الأطراف والجراحات، هناك ذكر دية نفس المرأة، دية قتلها على النصف من دية الرجل، هنا ذكر دية المرأة في الأطراف والجراحات، فقال: في الزائد على ثلث دية النفس تكون على النصف من الرجل. واستدل بحديث: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، أخرجه النسائي وضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. عقل المرأة يعني دية المرأة مثل عقل الرجل يعني مثل دية المرأة حتى يبلغ الثلث من ديتها. فالحديث يكون معناه أن دية الأطراف والجراحات في المرأة كدية الرجل فيما دون الثلث، ما يزيد عن الثلث تكون على النصف من الرجل. نعيد: دية الأطراف والجراحات في المرأة مثل دية الرجل في الأقل من الثلث، إذا زاد عن الثلث تكون ديتها على النصف من الرجل. يعني كما جاء في أثر سعيد بن المسيب رحمه الله في الأصبع كما سيأتي معنا، في الأصبع 10 من الإبل، في الأصبعين 20 من الإبل، في الثلاثة أصابع 30 من الإبل، في الأربع أصابع 20 من الإبل، ولا يقال 40. لماذا؟ لأن دون الثلث يعني دون ثلث المئة، لأن الدية 100، دون ثلث المئة يكون دية رجل مثل دية المرأة، إذا زاد عن ثلث المئة هنا تصبح دية المرأة على النصف من دية الرجل. ففي الأسبوع يكون 10 من الإبل، أسبوعين يكون 20 من الإبل، في 3 أصابع 30 من الإبل، في الأربعة 20 من الإبل. لماذا لا يقال 40 من الإبل في الأربعة؟ لأن 40 أكثر من ثلث المئة، أكثر من الثلث، فأكثر من الثلث قلنا إيش؟ إن زادت عن الثلث تصبح المرأة ديتها على النصف من دية الرجل. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن دية الأطراف والجراحات في المرأة على النصف من الرجل قل أو كثر، يعني سواء كان الثلث دية وأكثر من الثلث فهذا على طول أقل أو أكثر، أقل أو كثر، أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، دية المرأة بالإطلاق في الجراحات والأطراف على النصف من دية الرجل، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم وهو قول الثوري والليث وأبو حنيفة والشافعي في ظاهر مذهبه اختاره ابن المنذر هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذن مذهب الجمهور وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله إذا كانت الدية أقل من 1/3% فالرجل والمرأة سواء، إذا زادت الدية عن 1/3% تكون المرأة على النصف من الرجل. المذهب الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم أن المرأة والرجل أن المرأة على النصف من دية الرجل في الأطراف والجراحات مطلقا سواء كان دون 1/3 أم فوقه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها. تجب الدية كاملة في هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ما كان في الإنسان منها اثنان، فكل ما كان في الإنسان منه اثنان ففي ذهاب الاثنين الدية كاملة، جاء ذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم بعثه به إلى اليمن. قال الإمام الألباني رحمه الله أكثر فقرات هذا الحديث لها شواهد، وفيه أن في العينين الدية وفي الشفتين أيضا الدية وفي اليدين والرجلين والبيضتين كل ذلك فيه أيضا الدية. قال ابن المنذر رحمه الله ما كان في البدن منه عضوان كان فيه الدية وفي إحداهما نصف الدية. إذن ما كان في البدن منه عضوان أذنان رجلان شفتان عينان بيضتان ثديان فهذا فيه الدية، وما ذهب وفي واحدة منهما نصف الدية. بدأ بالعينين، قال وفي العينين الدية، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال وأجمع على قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة نصف الدية، والشفتين أيضا مجمع على أن في ذهابهما الدية. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف بين أهل العلم في أن في الشفتين الدية، وقال أجمع أهل العلم أيضا بالنسبة لليدين، قال أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين ووجوب نصفها في إحداهما، وأيضا أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الرجلين ووجوب نصف الدية في إحدى الرجلين، وفي البيضتين أيضا أي الأنثيين لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن فيهما الدية، وأيضا الأذنان إذا قطعت الأذنان كاملتان ففيهما الدية أيضا، وأيضا إذا ذهب السمع من الأذنين كلاهما أيضا فيه الدية لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأيضا ثديا المرأة كذلك فيهما الدية بلا خلاف، وكذا في الأليتين أيضا فيهما الدية بلا خلاف، وفي كل واحد مما ذكرنا نصف الدية أيضا متفق على ذلك والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وكذلك تجب في الأنف واللسان والذكر والصلب، يعني إذا أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، إذا أتلف من الإنسان شيء وهو في الإنسان شيء واحد فقط ففيه دية كاملة. الأنف واحد ففيه دية كاملة، واللسان والذكر وأيضا والصلب، وذلك أيضا بلا خلاف بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية، إذا أوعب جدعا يعني إذا قطع كاملا ففي الأنف الدية كاملة من الإبل، لكن إذا أصيب منه جزء فيكون بحسابه بحساب الدية، أخذ منه جزء يحسب على الدية كاملة. الجزء منه. وأيضا في اللسان قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق، وأيضا إذا قطع جزء من اللسان فيكون بحسابه من الدية، يعني إذا قطع الربع ربع الدية إلى آخره. وأيضا الذكر فيه الدية الكاملة، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية. وفي الصلب أيضا الدية، والصلب هو عظم الظهر من الكاهل إلى عجب الذنب، ففي الصلب الدية. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع ولا أنا في الصلب الدية. وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية، لكن بالاتفاق كان أن في الصلب الدية. فإذا انكسر الصلب ولم ينجبر فذهب مشي الإنسان، أصبح ضرب على صلبه على عظم ظهره فشل ولا يستطيع أن يمشي، ولم ينجبر هذا الكسر، ففيه الدية كاملة بلا خلاف بين أهل العلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب القصاص، ووقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف رحمه الله لقتل الخطأ. قال المؤلف رحمه الله: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون، وهي على العاقلة وهم العصبة. إذا تقدم معنا من ذكر المؤلف رحمه الله أنه ذكر القتل العمد، وهنا ذكر قتل الخطأ. وقتل الخطأ عرفه أهل العلم هو أن يفعل الشخص فعلا لا يريد به الجناية وإصابة المقتول، وقتل الخطأ ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ذكره ابن منذر رحمه الله فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره، لا أعلمهم يختلفون فيه. هذا النوع الأول من قتل الخطأ، وهو قسمان: إما أن يكون الفاعل مباشرا للقتل، أو أن يكون متسببا. هذا النوع الأول وهو قسمان: إما أن يكون مباشرا أو متسببا. فالمباشر كما ذكره ابن المنذر رحمه الله أن يرمي صيدا فيصيب به إنسانا فيقتله، فهو لا يريد إصابة المقتول، هو يريد إصابة الصيد، لكنه أصاب إنسانا بالخطأ فقتله. ومثاله أيضا أن مثلا أن قالوا الأم مثلا إذا كانت نائمة فأتت فوق صبيها فقتلته، هذا أيضا من قتل الخطأ، فهذا الشخص باشر القتل بالخطأ هنا. وإما أن يكون متسببا بالقتل ولا يكون مباشرا له، كأن يكون مثلا قد حفر بئرا في مكان لا يجوز له أن يحفر فيه، فيأتي إنسان ويسقط في هذا البئر فيموت، فهنا القاتل لم يباشر القتل وإنما كان متسببا في ذلك، فهذا أيضا من قتل الخطأ. هذا من قتل الخطأ لأنه حفر حفرة في مكان لا يجوز له أن يحفر فيه فمات الإنسان وكان متسببا في قتل إنسان لكنه لم يقصد قتله. لكن إذا حفر حفرة طبعا في أرضه، كان بئرا في أرضه وحفر هذا البئر في أرضه، فهنا ليس عليه ضمان لأنه لم يتعدى بهذا الفعل، لكن إذا حفره في مكان لا يجوز له أن يحفر فيه فمات إنسان فهو يكون متسببا في القتل، فهذا من قتل الخطأ. إذن هذا النوع الأول من قتل الخطأ إما أن يكون مباشرا أو متسببا. النوع الثاني من قتل الخطأ ذكره أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: هو أن يقتل في دار الحرب من يظنه كافرا، يعني يكون في دار حرب ويظن أن هذا كافر حربي فيرميه فيقتله ثم يتبين أنه مسلم. قال: ويكون مسلما. قال: ولا خلاف في أن هذا خطأ لا يوجب قصاصا، فهذا من قتل الخطأ الذي لا يوجب أيضا القصاص، يكون في دار حرب فيرمي شخصا يظنه كافرا حربيا ثم يتبين أنه مسلم، وهذا النوع من قتل الخطأ وتجب فيه الكفارة، لكن في الدية خلاف بين أهل العلم هل تجب الدية أم لا تجب، لكن إذا كان أولياؤه من الكفار فلا تجب الدية في هذا النوع من قتل الخطأ. النوع الثالث ذكره المؤلف رحمه الله، قال: أو من صبي أو مجنون. أو من صبي أو من مجنون، لأن الصبي والمجنون ليس لهم قصد كامل، وتقدم معنا أنه لا قصاص على الصبي والمجنون بالإجماع، لذا فإن القتل من الصبي والمجنون هو قتل خطأ. قال ابن قدامة رحمه الله: وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة، لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد. إذن عمد الصبي والمجنون هو خطأ، وقال جمهور أهل العلم أن الدية في قتل الصبي والمجنون تحمله العاقلة، ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم، لكن الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه قال: عمد الصبي في ماله. إذن عمد الصبي خطأ كما ذكرنا، والدية هل هي على العاقلة أم في مال الصبي؟ قال عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم أن الدية في قتل الصبي والمجنون تحملها العاقلة، لكن هناك قول للإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أن عمد الصبي يكون في ماله، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو قتل الخطأ. قتل الخطأ كما ذكرنا فيه الدية وفيه الكفارة، فقتل الخطأ لا قصاص فيه بالإجماع، قتل الخطأ لا قصاص فيه بالإجماع، تجب فيه الدية والكفارة. أما الدية فهي في قتل الخطأ مخففة سيأتي تفصيلها، والدية تكون 100 من الإبل، الدية تكون 100 من الإبل، وتكون في قتل الخطأ مخففة. أما الكفارة فهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فالكفارة تكون على القاتل هي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما الدية كما ذكرنا هي 100 من الإبل وتكون مخففة. قال المؤلف رحمه الله: وهي على العاقلة وهم العصبة. إذن الدية في قتل الخطأ تكون على العاقلة، العاقلة هم العصبة كما ذكر المؤلف رحمه الله، هم عصبة الرجل، عصبة الرجل كما سيأتي معنا في المواريث هم أقرباؤه من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم. وسميت العاقلة بهذا الاسم لأن عصبة القاتل كانوا يأتون بالدية وهي 100 من الإبل، فيأتون بها إلى ساحة أولياء المقتول وينيخون الإبل ويعقلونها عند أولياء المقتول. فلأنهم تناخ الإبل في عند أولياء المقتول وتعقل يعني تربط، فسميت الدية بالعقل، وسميت العصبة الذين يؤدون هذه الدية بالعاقلة. هذا ما ذكره أهل العلم. وذكروا أيضا أن من أسباب تسمية العاقلة بذلك قالوا لأن العاقلة سميت بذلك من العقل، وهو في اللغة المنع. قالوا لأن العاقلة يمنعون الأذى عن قريبهم ويمنعون أحدا أن يعتدي عليه، فسميت العاقلة بهذا الاسم من المنع لأنه يمنعون أحدا أن يعتدي على قريبهم، والله تعالى أعلم. إذن قال وهي على العاقلة، يعني دية الخطأ على العاقلة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والدليل على كون الدية دية الخطأ ودية شبه العمد على العاقلة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها. فهذا الحديث يدل على أن قتل الخطأ وقتل شبه العمد كما سيأتي معنا أنه على العاقلة، والإجماع منعقد أيضا على أن دية الخطأ على العاقلة. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. فتكون الدية على العاقلة لكن لا تكلف ما يشق عليها، لأن الدية على العاقلة تكون على سبيل المواساة للقاتل، فتجب الدية في مال العاقلة لكن لا يشق مثلا على الفقير، إذا كان فقيرا لا تجب عليه، وأيضا المرأة والصبي لا يجب عليهما العقل، وهذا بالاتفاق. هذا بالنسبة للدية. وأما الكفارة كما ذكرنا فهي على القاتل إذا لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها، وهذا غير موجود الآن، فعليه صيام شهرين متتابعين. هذا ما يتعلق بقتل الخطأ. إذا المؤلف رحمه الله هنا في كتاب القصاص ذكر القتل الخطأ وذكر القتل العمد، لكن أكثر أهل العلم يقسمون القتل إلى ثلاثة أقسام. المؤلف رحمه الله ذكر نوعين، قتل العمد وقتل الخطأ، وهو قول الإمام مالك أنه يرى أن القتل نوعان، قتل عمد وقتل خطأ، لكن أكثر أهل العلم يرون أن القتل ثلاثة أنواع، قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى الفروق بينها باختصار. النوع الأول من أنواع القتل هو القتل العمد، وهو أن يقصد قتل شخص فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني أن يقصد أن يقتل هذا الشخص ويضربه بما يغلب على الظن أنه سيموت به، كأن يطعنه بسكين أو يطلق عليه نارا من مسدس مثلا، أو يضربه بحجر كبير يقتل غالبا، أو يضربه بساطور على رأسه، فهذه الأدوات كلها تقتل غالبا. فإذا قصد الشخص هذا المقتول وضربه بما يقتل غالبا فهذا يسمى القتل العمد. والقتل العمد كما ذكرنا فيه القود أي القصاص، فإن عفى أولياء المقتول عن القصاص فهنا تجب الدية، والدية في العمد دية مغلظة. والدية المغلظة ستأتي معنا في كتاب الديات، هي 100 من الإبل في 40 منها في بطون 40 منها أولادها، يعني 100 من الإبل 40 من هذه 100 تكون ناقة حامل، 40 ناقة حاملا من هذه 100، وسيأتي التفصيل في كتاب الديات. إذن قتل العمد فيه القصاص، وهذا بالنص والإجماع كما تقدم معنا، فإن عفى أولياء المقتول عن القصاص تجب لهم الدية. والدية في القتل العمد تجب على القاتل بالإجماع، الدية في قتل العمد تجب على القاتل بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة. إذن تجب في مال القاتل دية مغلظة، تجب في مال القاتل، وتجب أيضا حالة، يعني يدفعها في الحال، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. هذا ما يتعلق بالقتل العمد. أما قتل، أما النوع الثاني من القتل هو قتل شبه العمد، قتل شبه العمد. وقتل شبه العمد هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالبا، أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالبا، يعني أن يضرب شخصا بشيء، يقصد أن يضربه لكنه يضربه بشيء لا يقتله غالبا، كأن يضربه بعصا صغيرة، أو يضربه بصوت أو بحجر صغير لا يقتل غالبا. فمثل هذه الأدوات لا تقتل مثل هذا الشخص في الغالب، فهذا يسمى قتل شبه عمد، ويسمى أيضا عمد خطأ، يسمى عمد الخطأ، أو يسمى خطأ العمد. وسمي بذلك لأنه اجتمع فيه الخطأ والعمد، اجتمع في هذا القتل الخطأ والعمد، فهو تعمد أن يضربه ولكنه أخطأ في قتله، فأنه لم يقصد قتله. هذا النوع الثاني من أنواع القتل، وهذا النوع لا قصاص فيه في قول أكثر أهل العلم إلا الإمام مالك، لأن الإمام مالك رأى أن القتل قتلان خطأ وعمد، فقال فيه قصاص لأنه ألحقه بالعمد. لكن الذين يقسمون القتل إلى ثلاث أنواع، فقتل شبه العمد لا قصاص فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإنما في قتل شبه العمد الدية والكفارة، الدية والكفارة. والدية في شبه العمد مغلظة لكنها على العاقلة، فالدية في قتل شبه العمد مغلظة، وهي 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، لكنها على العاقلة في قول الشافعي والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق، واختاره ابن المنذر رحمه الله، وهي مؤجلة على 3 سنوات. ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك، والإجماع منعقد على أنها تؤجل على 3 سنوات، تدفع في آخر كل سنة ثلث الدية. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافا بين أهل العلم. إذن هذا قتل شبه العمد ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية، والدية تكون مغلظة لكنها لا العاقلة، وهذا الفرق بين العمد وشبه العمد. العمد فيه قصاص، أما شبه العمد ليس فيه قصاص. دية العمد على القاتل، فهي في مال القاتل. أما دية شبه العمد على العاقلة. والعمد ليس فيه كفارة لأن ذنبه أعظم، أما شبه العمد فيه الكفارة، والكفارة على العاقل على القاتل، فيعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد، وهذا غير موجود الآن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله تعالى أعلم. أما النوع الثالث من أنواع القتل فهو قتل الخطأ، وتقدم معنا تعريفه، وهو أنه أن يفعل الشخص فعلا لا يريد به الجناية وإصابة المقتول. وقتل الخطأ كما تقدم معنا أنه لا قصاص فيه بالإجماع، وإنما تجب فيه الدية، وتكون الدية مخففة في قتل الخطأ، وهي على العاقلة بالإجماع، وتكون أيضا مؤجلة في 3 سنين أيضا بلا خلاف بين أهل العلم. هذا بالنسبة للدية. وتجب أيضا الكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بكتاب القصاص، وهذا ما يتعلق بأنواع القتل الثلاث، والله تعالى أعلم. نبدأ الآن إن شاء الله بكتاب الديات. كتاب الديات، والديات جمع دية، وهي المال الواجب الذي يؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بجناية في نفس أو فيما دونها. هي المال الواجب الذي يؤدى إلى المجني عليه، إذا كان لم يمت فتؤدى الدية للمجني عليه، وإذا مات تؤدى إلى ورثته بجناية في نفسه، يعني يكون قتل، أو فيما دونها كقطع أو جرح. وهي مال واجب، فالدية واجبة. قال ابن القدامى رحمه الله: والأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يذكر التفصيل في الديات، فقال: ودية الرجل المسلم 100 من الإبل، أو 200 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 دينار، أو 12000 درهم، أو 200 حلة. وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. قال: دية الرجل المسلم 100 من الإبل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال ابن منذر رحمه الله: وأجمع على أن دية الرجل 100 من الإبل. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم 100 من الإبل. إذن الإبل أصل في الدية، ودية الحر المسلم 100 من الإبل، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وذكرنا أن الدية دية مخففة ودية مغلظة، وكل لها تقسيماتها. نبدأ أولا بالدية المخففة. الدية المخففة كما جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما عند أحمد وأبي داود والنسائي، وصح الحديث غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ، هذه الدية المخففة في قتل الخطأ، فديته 100 من الإبل. تقسيماتها هذه المئة؟ قال 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. هذا هو التقسيم. وذكر شيخنا حفظه الله أن هذه أصح التقسيمات في الدية المخففة. فالدية المخففة تقسم المئة من الإبل كما ورد في الحديث 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. وتقدم معنا في كتاب الزكاة سبب تسمية كل منها بهذا الاسم. وتقدم معنا أن بنت المخاض هي ما أتمت السنة، هي ما أتمت السنة تسمى بنت مخاض، وبنت اللبون هي ما أتمت السنتين، وابن اللبون الذكر هو أيضا ما أتم سنتين. إذن ابن اللبون ذكر ما أتم السنتين، وبنت اللبون أنثى ما أتمت السنتين، والحقة هي ما أتمت 3 سنوات، هي ما أتمت 3 سنوات. فتكون الدية المخففة 30 بنت مخاض وهي ما أتمت السنة، و30 بنت لبون وهي ما أتمت السنتين، و30 حقة وهي ما أتمت 3 سنوات، و10 بني لبون ذكر وابن اللبون ما أتم السنتين. هذا هو تقسيم الدية المخففة، والله تعالى أعلم. هناك تقسيمات أخرى قال شيخنا حفظه الله هذه أصحها. وورد أيضا تقسيم آخر صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا، قالوا في الخطأ 30 حقة، و30 بنات لبون، و20 بنو لبون ذكور، و20 بنات مخاض. هذا تقسيم أيضا آخر في الدية المخففة، والله تعالى أعلم. والدية المخففة تجب في القتل الخطأ، الدية المخففة تجب في القتل الخطأ، وهي على العاقلة بالإجماع. ونقلنا الإجماع قول المنذر قال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وذكرنا أيضا أن الدية المخففة في قتل الخطأ هي مؤجلة في 3 سنوات. قال أهل العلم يجب في آخر كل سنة ثلثها، يعني في آخر السنة الأولى ثلث الدية، وآخر السنة الثانية ثلث الدية، وآخر السنة الثالثة ثلث الدية، تقسم على 3 سنوات الدية المخففة في قتل الخطأ، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتغلظ دية العمد وشبهه، يعني الدية في قتل العمد وفي قتل شبه العمد مغلظة. الدية المغلظة تكون في القتل العمد وتكون في القتل شبه العمد، لكن كما ذكرنا الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد أن الدية المغلظة في القتل العمد تكون في مال القاتل، أما في شبه العمد تكون على العاقلة، وفي العمد تكون حالة، يعني يدفعها في الحال مباشرة، أما في شبه العمد تكون مؤجلة على 3 سنوات كما تقدم معنا. وتغليظ الدية يكون أن 100 من الإبل هذه يكون 40 منها، 40 من هذه الإبل تكون في بطونها أولادها، يعني 40 ناقة منها حوامل، 40 ناقة من هذه 100 تكون حوامل. هذا تغليظ الدية كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل الصوت أو العصا، فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. إذن قتيل الخطأ شبه العمد، قلنا أنه يسمى عمد الخطأ أو خطأ العمد أو خطأ شبه العمد، هذا يسمى شبه العمد، وهو أن يقتل بالصوت أو العصا، لأن الصوت والعصا لا يقتل غالبا، لكنه يضربه به فيموت فيه الدية المغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. وجاء في تقسيمها ما أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، قالوا في المغلظة 40 جذعة خليفة، و30 حقة، و30 بنات لبون. في المغلظة 40 جذعة خليفة يعني حامل، 40 جذعة، والجذعة هي ما أتمت 4 سنين، فما أتمت 4 سنين تسمى جذعة، وهذه 40 جذعة تكون خليفة، يعني 40 ناقة جذعة حاملا، 40 منها حوامل، و30 حقة، و30 بنات لبون. هذا التقسيم الذي جاء عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالنسبة لدية العمد وشبه العمد، الدية المغلظة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: أو 200 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 دينار، أو 12000 درهم، أو 200 حلة. تقدم معنا أن الإبل أصل في الدية بالإجماع، وأنها 100 بالإجماع أيضا. فالإبل أصل في الدية، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن هل هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله من البقر والغنم والدنانير والدراهم، هل هي والحلل؟ والحلل جمع حلة، والحلة هي اللباس. هل هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله هل هي أصول ثابتة كالإبل؟ الإبل أصل بلا خلاف، لكن هل هذه أصول مثل الإبل؟ لا تتغير، 200 بقرة لا تتغير، و1000 دينار ثابتة، هل هي أصول مثل الإبل؟ لأن الإبل أصل 100 لا تتغير بالإجماع، فهل هذه أصول مثل الإبل؟ أم أن الإبل هي الأصل فقط، وبقية هذه الأمور على سبيل التقويم، يعني تقوم كم 100 من الإبل تساوي بالبقر أو بالغنم أو كذا، وتختلف باختلاف الزمان والمكان، خلاف بين أهل العلم. والصحيح الثاني أن الإبل هي الأصل، وأنها 100 والباقي كله على سبيل التقويم، كما جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم. قال قيمة الدية يعني قيمة 100 إبل، 100 من الإبل قيمته هكذا 800 دينار أو 8000 درهم. قال: ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ورضي الله عنه، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق يعني الفضة 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، وعلى أهل الحلل يعني قلنا الحلل جمع حلة وهي اللباس، قال: وعلى أهل الحلل 200 حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمهم الله. إذن فتبين من هذا الحديث أن 800 دينار و8000 درهم هذه قيمة الدية، فهذه الدنانير والدراهم ليست أصلا، بل هي قيمة الدية، يعني قيمة المئة من الإبل. ويدل على ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه عندما استخلف قال الإبل قد غلت، سعرها ارتفع، ففرض على أهل الذهب 1000 دينار، كانت 800 دينار أصبحت 1000 دينار لأن الإبل قد غلت. فهذا يبين أن الأصل هو الإبل، والبقية على سبيل التقويم تقوم كم تساوي الإبل، المئة من الإبل بالدنانير والدراهم وكذا، وهذا يختلف اختلاف الزمان والمكان، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ودية الذمي نصف دية المسلم، كما تقدم معنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم. وعند الترمذي والنسائي قال عليه الصلاة والسلام دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن، وعند أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. قال الخطابي رحمه الله ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا. فإذا هذه الأحاديث تدل على أن دية الذمي نصف دية المسلم. وأما ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعلها 4000 درهم، فهذا لا يعارض كونها على النصف من دية المسلم، لأن ذلك على سبيل التقويم كما ذكرنا، لأن الدية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل تساوي 8000 درهم، نصفها 4000 درهم، فالذمي على النصف من هذه 8 يعني 4000 درهم، فلا تعارض بين هذا وذاك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ودية المرأة نصف دية الرجل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر رحمهم الله أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لا خلاف بين أهل العلم. وأيضا المرأة الكتابية ديتها على النصف من دية الرجل الكتابي، لأن أهل الكتاب دية الرجل الكتابي نصف دية الرجل المسلم، ودية المرأة الكتابية نصف دية الرجل الكتابي، فهي على الربع من دية الرجل المسلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. هنا ذكر المؤلف رحمه الله دية المرأة في الأطراف والجراحات، هناك ذكر دية نفس المرأة دية قتلها على النصف من دية الرجل، هنا ذكر دية المرأة في الأطراف والجراحات، فقال في الزائد على ثلث دية النفس تكون على النصف من الرجل. واستدل بحديث عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، أخرجه النسائي وضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. عقل المرأة يعني دية المرأة مثل عقل الرجل يعني مثل دية المرأة حتى يبلغ الثلث من ديتها. فالحديث يكون معناه أن دية الأطراف والجراحات في المرأة كدية الرجل فيما دون الثلث، ما يزيد عن الثلث تكون على النصف من الرجل. نعيد، دية الأطراف والجراحات في المرأة مثل دية الرجل في الأقل من الثلث، إذا زاد عن الثلث تكون ديتها على النصف من الرجل. يعني كما جاء في أثر سعيد بن مسيب رحمه الله في الأصبع كما سيأتي معنا، في الأصبع 10 من الإبل، في الأصبعين 20 من الإبل، في 3 أصابع 30 من الإبل، في الأربع أصابع 20 من الإبل، ولا يقال 40. لماذا؟ لأن دون الثلث، يعني دون ثلث المئة، لأن الدية 100، دون ثلث المئة يكون دية رجل مثل دية المرأة. إذا زاد عن ثلث المئة هنا تصبح دية المرأة على النصف من دية الرجل. ففي الأسبوع، في الأسبوع يكون 10 من الإبل، أسبوعين يكون 20 من الإبل، في 3 أصابع 30 من الإبل، في الأربعة 20 من الإبل. لماذا؟ لا يقال 40 من الإبل في الأربعة، لأن 40 أكثر من ثلث المئة، أكثر من الثلث. فأكثر من الثلث قلنا إيش؟ إن زادت عن الثلث تصبح المرأة ديتها على النصف من دية الرجل. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن دية الأطراف والجراحات في المرأة على النصف من الرجل قل أو كثر، يعني سواء كان الثلث دية أو أكثر من الثلث، فهذا على طول أقل أو أكثر، أقل أو كثر، أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، دية المرأة بالإطلاق في الجراحات والأطراف على النصف من دية الرجل. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو قول الثوري والليث وأبو حنيفة والشافعي، في ظاهر مذهبه اختاره ابن المنذر، هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذن مذهب الجمهور وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، إذا كانت الدية أقل من ثلث المئة فالرجل والمرأة سواء، إذا زادت الدية عن ثلث المئة تكون المرأة على النصف من الرجل. المذهب الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم أن المرأة والرجل، أن المرأة على النصف من دية الرجل في الأطراف والجراحات مطلقا، سواء كان دون الثلث أم فوقه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها. تجب الدية كاملة في هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ما كان في الإنسان منها اثنان، فكل ما كان في الإنسان منه اثنان ففي ذهاب الاثنين الدية كاملة، جاء ذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم بعثه به إلى اليمن. قال الإمام الألباني رحمه الله: أكثر فقرات هذا الحديث لها شواهد، وفيه أن في العينين الدية، وفي الشفتين أيضا الدية، وفي اليدين والرجلين والبيضتين كل ذلك فيه أيضا الدية. قال ابن المنذر رحمه الله: ما كان في البدن منه عضوان كان فيه الدية، وفي إحداهما، في إحداهما نصف الدية. إذن ما كان في البدن منه عضوان، أذنان، رجلان، شفتان، عينان، بيضتان، ثديان، فهذا فيه الدية، وما ذهب وفي واحدة منهما نصف الدية. بدأ بالعينين، قال: وفي العينين الدية، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال: وأجمع على، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية، والشفتين أيضا مجمع على أن في ذهابهما الدية. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في أن في الشفتين الدية. وقال: أجمع أهل العلم أيضا بالنسبة لليدين، قال: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين ووجوب نصفها في إحداهما، وأيضا أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الرجلين ووجوب نصف الدية في إحدى الرجلين، وفي البيضتين أيضا، أي الأنثيين، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن فيهما الدية. وأيضا الأذنان إذا قطعت الأذنان كاملتان ففيهما الدية أيضا. وأيضا إذا ذهب السمع من الأذنين كلاهما أيضا فيه الدية، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأيضا ثديا المرأة كذلك فيهما الدية بلا خلاف، وكذا في الأليتين أيضا فيهما الدية بلا خلاف، وفي كل واحد مما ذكرنا نصف الدية أيضا، متفق على ذلك والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وكذلك تجب في الأنف واللسان والذكر والصلب، يعني إذا أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة. إذا أتلف من الإنسان شيء وهو في الإنسان شيء واحد فقط ففيه دية كاملة. الأنف واحد ففيه دية كاملة، واللسان والذكر وأيضا والصلب، وذلك أيضا بلا خلاف بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية، إذا أوعب جدعا يعني إذا قطع كاملا ففي الأنف الدية كاملة من الإبل، لكن إذا أصيب منه جزء فيكون بحسابه، بحساب الدية أخذ منه جزء يحسب على الدية كاملة الجزء منه. وأيضا في اللسان، قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق، وأيضا إذا قطع جزء من اللسان فيكون بحسابه من الدية، يعني إذا قطع الربع ربع الدية إلى آخره. وأيضا الذكر فيه الدية الكاملة، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية. وفي الصلب أيضا الدية، والصلب هو عظم الظهر من الكاهل إلى عجب الذنب، ففي الصلب الدية. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن في الصلب الدية. وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية، لكن بالاتفاق كان أن في الصلب الدية. فإذا انكسر الصلب ولم ينجبر فذهب مشي الإنسان، أصبح ضرب على صلبه على عظم ظهره فشل ولا يستطيع أن يمشي ولم ينجبر هذا الكسر، ففيه الدية كاملة بلا خلاف بين أهل العلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.